أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثنا في هذا اليوم يتمحور حول بيان مطلبين. المطلب الأول هو أن تلك المرجحات المنصوص عليها في الروايات مثل الأعدلية والأوثقية ومخالفة العامة وموافقة الكتاب وما إلى ذلك من المرجحات، هذه المرجحات يرجعها الآخوند رحمه الله إلى مرجحات لصدور الخبر. وحتى نفهم معنى كون هذه المرجحات هي مرجحات لصدور الخبر، أن المرجح تارة يرجح صدور الخبر وأخرى يرجح مضمون الخبر، وثالثة يرجح أقربية صدور الخبر إلى الواقع. فإذا قلنا إن المرجحات ترجع إلى ترجيح الصدور، بمعنى أنها ترجح قوة السند وتجعل أحد السندين معتبرا دون السند الآخر. أما إذا قلنا إن المرجحات ترجح مضمون الخبر، بمعنى أن مضمون الخبر هو ما قامت عليه فتاوى المشهور من الفقهاء من الأصحاب، والأمر الثالث أن نقول إن المرجحات ترجح أقربية صدور الخبر إلى الواقع، بمعنى أن هذه المرجحات تجعل الظن بصدور الخبر أقوى بصدور أحد الخبرين أقوى من الظن بصدور الخبر الآخر. هذا البحث أيضا فيه مطلبان. المطلب الأول، إنما يبحث في هذا البحث بناء على اعتبار أن الترجيح بهذه المرجحات معتبر. نحن ذكرنا فيما تقدم أنه حتى لو توافرت هذه المرجحات فغاية ما يستفاد منها الاستحباب في الأخذ بأحد الخبرين، يعني أنها لا توجب التعيين في الترجيح، وإنما تجعل المكلف مخيرا، فإن شاء أخذ بالخبر الأول وإن شاء أخذ بالخبر الثاني، غير أن الأفضل والأحسن هو الأخذ بالخبر المتوفر فيه المزية. هذا الباحث إنما ينعقد بناء على أن المرجحات المقصوصة والمنصوصة يؤخذ بها، وهي بعد الأخذ بها توجب ترجيح الخبر المتوافر فيه المزية على نحو التعيين لا على نحو التخيير. أما إذا قلنا لا، حتى لو أعملنا هذه المرجحات يبقى المكلف مخيرا. غاية الأمر كما ألمحنا فيما تقدم، الأحسن أن يأخذ بالخبر المتوفر فيه المزية ليس إلا. طيب، يذكر السيد المروج رحمه الله في شرحه القيم منتهى الدراية، يذكر أمرا لا بد أن تلتفت إليه، يقول فيه: قد عرفت من مطاوي الأبحاث السابقة أن مرجحات أحد الخبرين المتعارضين، ترجيح أحدهم على الآخر إما بالدلالة فنسميه مرجح دلالي، وإما ترجيح روائي. فالمرجح في قوة الدلالة كما في إرجاع الظاهر إلى النص، أو الأظهر إلى النص، أو الظاهر إلى الأظهر، أو الحمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد، الذي قلنا أن هذا أيضا محل خلاف، ولكن الأقوى والأرجح أن هذه مرجحات دلالية. إذا تعذر الجمع الدلالي بين الروايتين نأتي للترجيح الروائي، ومعنى الترجيح الروائي أننا نرجح بأحد المرجحات المذكورة في الروايات، معي؟ هذا هو المطلب الذي يشير إليه السيد المروج رحمه الله. لا لا، يعني أن هذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة توجب الترجيح للرواية، وهي أيضا كما قلنا دلت عليها الروايات فنسميها مرجح روائي، مع أما الترجيح بالجمع الدلالي فهو نسميه مرجح دلالي، يعني مستفاد من الجمع العرفي. واضح لنا الفكرة؟ طيب المبحث الثاني أيضا الذي أشار إليه كل الشراح تقريبا للكفاية، هذا المبحث الثاني أبانه الآخن في بعض الكلمات كما يتضح ذلك من خلال التطبيق. العلماء يقولون إن المرجح كما إذا نظرنا إلى روايات الترجيح تارة نراه يرجع إلى السند مثل الأوثقية والأعدلية معه، وأخرى يرجع إلى ماذا؟ تقوية مضمون الخبر، يعني يجعل مضمون الخبر قويا ككون أحد الخبرين يتفق مع الكتاب أو السنة معه. وثالثا هذا المرجح يرجع إلى جهة الصدور كمخالفة العامة مع المزايا مختلفة، مرة تكون المزية موجبة لماذا؟ لقوة السند، وأخرى موجبة لقوة مضمون الخبر، وثالثة موجبة لقوة جهة الصدور مثل مخالفة عامة. طيب هنا طبعا الأخ من جملة ما اختلف به مع أستاذه الشيخ الأنصاري ومع غيره هنا مبنياه، هل هذه المرجحات متساوية الأقدام وهي في رتبة واحدة، أو أن هذه المرجحات مختلفة في الرتبة على حسب ما جاء به النص، كما أن النص قدم بعضها على بعضها الآخر، فنحن أيضا إذا أردنا أن نرجح أحد الخبرين على الآخر وكان مثلا أحدهما راويه أوثق وأعدل والآخر راويه ماذا؟ والخبر الآخر مثلا مخالفا للعامة، إذا التزمنا باختلاف الرتبة فلا تصل النوبة للأخذ بالخبر المخالف للعامة، لأن الرتبة كما ذكرت في الروايات مختلفة، فنحن نرجح مثلا الخبر الذي رواه الأعدل والأفقه والأوثق، فلا يتعارض الخبران. أما إذا جعلنا المرجحات في رتبة واحدة معي، فيبقى التعارض على حاله، وحينئذ نتخير بين الخبرين المتعارضين. ما هو معنى هذا الكلام؟ معناه كالتالي: أن الخبرين بالأصل متعارضة، فأردنا أن نعمل ميزات الترجيح لأحد الخبرين على الآخر، فرأينا أن أحدهما راويه مثلا أعدل أو أوثق أو أفقه، والحال أن الخبر الثاني يخالف العامة، فعاد التعارض مرة أخرى بناء على تساوي الرتبة للمرجحات. أما بناء على أن المرجحات ليست في عرض واحد وليست في رتبة واحدة، فمن الواضح أننا نقدم الخبر الذي رواه الأعدل والأوثق والأفقه. واضح لنا الفكرة؟ فإذن النتيجة سوف تكون مختلفة، أي أنه بناء على تساوي الرتبة، إذن فتخير، لا نزال نتخير بين الخبرين بناء على اختلاف الرتبة. يتعين الأخذ بماذا؟ بالميزات المتقدمة رتبة، ولا تصل النوبة إلى التعارض بين الخبرين. طيب، هذه فكرة الأخوين طبعا تختلف عن فكرة الشيخ الأنصاري رحمه الله، وسوف يتضح هذا من خلال التطبيق بشكل أفضل. لكن خلاصة نظرية الأخوين رحمه الله أن المرجحات في رتبة واحدة. انتبه، قال رحمه الله: لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به، يعني بهذا الخبر ألف الذي يعارض الخبر باء، أحدهما يعارض الآخر، وطرح الآخر بناء على وجوب الترجيح، وإن كانت هذه المرجحات على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة. نعم. طيب، يقصد بمواردها أن معروضات الخبر متعددة، لأن هذه المزايا ترى تعرض الراوي، ترى تعرض ماذا؟ متن الخبر، وثالثة تعرض ماذا؟ يعني جهة الخبر مثلا، على حد تعبير الأخوند، جهة الخبر كمخالفة العامة. طيب، ولذلك قال وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة. من راوي الخبر مثل ماذا؟ الأوثقية، الأفقهية، الأعدلية، هذا راوي الخبر. ونفس الخبر شنو المزية الموجبة للترجيح التي تعرض نفس الخبر؟ مثل ماذا؟ الشهرة، تعرض نفس الخبر صح؟ كون الخبر نفسه مثلا ماذا؟ أفصح، الفصاحة تعرض نفس الخبر، يعني نفس المتن. ولذلك يقول ونفسه ووجه صدوره، يقصد يعني جهة الصدور، ومتنه كما طبعا هو فرق بين نفس الخبر وبين المتن. المتن يمكن نقول مثلا الذي يروى بنفس الألفاظ عن المعصوم عليه السلام، ومضمونه كيف، يعني ما هو المرجح الذي يجعل الخبر في مضمونه أقرب من مضمون، يعني أحد الخبرين مضمونا أقرب من مضمون الخبر الآخر، كما عبرنا آنفا أن يكون أحد الخبرين يتفق مع فتاوى المشهور من الفقهاء معي. ولذلك ومضمونه مثل الوثاقة والفقاهة والشهرة. الوثاقة والفقاهة هذه سند، والشهرة متن الخبر، هاي المتن يعني ممكن الشهرة نقولها تعرض نفس الخبر وممكن تعرض متن الخبر. الشهرة لها قابلية أن تعرض نفس الخبر وأن تعرض متنه. على كل ومخالفة العامة هذه جهة الصدور، والفصاحة هذا متن الخبر صح، فصاحة متن الخبر. وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب معه، هذه يعرضان ماذا؟ موافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب، هذه المضمون كما قلنا معه، إلى غير ذلك مما ذكرنا فيما تقدم. ذكرنا عن الشيخ الأنصاري رحمه الله بناء على جواز التعدي ألم يورد بعض الأمثلة فيما تقدم الشيخ الأعظم، مثل قال ماذا الأضبطية إذا تتذكرون. وبعد كون الخبر ينقل بنفس ألفاظ المعصوم نصا، يعني النصاب الخبر يقول واحد أحد الراويين ينقل المعنى والراوي الآخر ينقل الألفاظ، وقلنا بعد علو السند إلى غير ذلك، هذا ما أشار إليه فيما تقدم. طبعا هذا بناء على المبنى المتقدم أيضا اللي أشرنا إليه، إنه هل يجوز التعدي من هذه المرجحات المنصوصة والمقصوصة أم لا يقتصر عليها، وهذا خلاف كما تقدم. الشيخ الأنصاري يقول نعم، ولكن شو يقول؟ يقتصر على هذه النصوص، لأن نحن ما نعلم المناط في الترجيح بهذه المزايا. هذه لا طبعا لا طبعا هنا بناء على التعدي من الميزات المنصوصة إلى غيرها معه واضح الفكرة يعني يتعدى بل حتى بعض الميزات المنصوصة لم تعرض نفس لم تكن مرجحة لنفس الخبر كما قلنا إلا بتنقيح المناط معه لأن بعض الميزات كانت مرجحة ماذا في تعارض الحكمين معه عندما يتعارض الحكمان يقول الحكم ما الراجح منهما ما حكم به أعدلهما مثلا معه فمو في مقام الترجيح لنفس الخبر أو أوثقهما وإنما في مقام الترجيح لنفس الحكم ونحن بتنقيح المناط نعد الميزة هذه مثل الأعدلية والأوثقية لتكون مرجحة لنفس الخبر واضح لنا الفكرة؟
نعم
طيب ولذلك يقول لأخذ إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطراف الخبر هنا يعبر بتعبير غير دقيق يقول رحمه الله خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة هنا أصلا المبنى هو أورده بناء على التعدي فكيف يعبر بأنه خصوصا إذا قيل بالتعدي لأن الكثير بعض الكلمات التي أوردها مثل الفصاحة لم ترد هذه في الروايات المخصوصة والمنصوصة على كل المهم أن الأخ يريد أن يؤكد على مطلبه على مبناه أن هذه المزايا التي نصت عليها الروايات هي بأجمعها راجعة إلى ترجيح أحد السندين لأحدى الروايتين على السند الآخر للرواية الأخرى هذا اللي يريد يأكد معه يعني أن هذه المزايا ترجع إلى ترجيح ماذا ترجيح السند ولذا يقول رحمه الله إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح السند الآخر طبعا نرى الإشكال الواضح وهو إذا كانت هذه الميزات بأجمعها موجبة لترجيح أحد السندين لأحدى الروايتين المعارضة مع الرواية الأخرى فماذا نقول في المرجح الجهة مثل مخالفة العامة هذا كيف نجعله مرجحا للسند يعني لسند إحدى الروايتين على الرواية الأخرى هذا إشكال يتبادر إلى الذهن بعد ذي بدء يعني مجرد أن نقول إن جميع الميزات ترجع إلى ترجيح أحد السندين نشوف روحنا واقفي كيف يكون المرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح أحد السندين على السند الآخر تجد أن هذا غير ملائم ولكن الآخرون بضرس قاطع يقول رحمه الله حتى المرجح الجهتي أيضا يرجع إلى ترجيح أحد السندين على الآخر فيقول رحمه الله موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح السند الآخر، فإن أخبار العلاج يعني التي وردت في معالجة وحل تعارض الخبرين، أخبار العلاج دلت على تقديم الرواية المتوافرة فيها المزيد، رواية ذات مزيد في أحد أطرافها ونواحيها. عرفنا شو مقصود بأحد الأطراف والنواحي؟ لأن مرة المزيد ترجع إلى السند، وأخرى الدلالة، وثالثة إلى المضمون، فجميع هذه من مرجحات السند. حتى يعني يريد أن يدفع ما يتبادر إلى الأذهان من استبعاد إدخال المرجح الجهتي في ترجيح أحد السندين على السند الآخر. كما رأينا يبعد هذا، لكن الأخوان بيقول لا، كلا، حتى المرجح الجهتي أيضا يرجع إلى ترجيح السند. واضحة لنا فكرة؟ طيب ليش يقول الأخوان ذلك؟ يقول لأن حقيقة المرجح الجهتي هو جعل أحد السندين حجة وإسقاط السند الآخر عن الاعتبار. يقول يعني لو فكرنا في المرجح الجهتي راح نجد نتيجة التأمل تجعل أحد السندين حجة والسند الآخر عبرة به، يعني تلغيه عن الاعتبار. وهذا ولذلك فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقييم، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين. ما معنى ترجيح أحد السندين؟ يعني جعل الحجية لأحد السندين وإلغاء الاعتبار للسند الآخر وحجية فعلا وطرح الآخر رأسا. هنا دخل ودفع. شوفوا الدخل، خلاصة الدخل، نقول له يا أخون ألا تسلم أن المرجح الجهتي في مقطوعي الصدور سندا، يعني كلا الخبرين متواتر لكن أحد الخبرين يخالف العامة والآخر يوافق العامة، فهذا بعد همت في مقطوع الصدور تقول يرجع إلى السند، لأن لا معنى لإرجاع المرجح الجهتي في الخبرين المقطوعي الصدور إلى الإسناد، لا معنى له. كذلك المفروض أن نقول في الخبرين المظنوني الصدور، أي في الخبرين اللذين لم يصل سندهما إلى رتبة القط لكن كلا السندين معتبر، فليكن مظنون الصدور كمقطوعي الصدور. غاية الأمر إن هذا مثل ما نقول المظنون الصدور صير فيه حجة تعبدية، والمقطوع الصدور شن مقطوع بالوجدان معاه ذا بالتعبد، يعني الشارع تعبدنا بصدوره باعتباره ظن معتبر شرعا، وذات باعتبار توافر. توافر ماذا؟ توافر التواتر مثلا يجعل الخبر باعتبار هذا التواتر يجعله مقطوعا. فكيف جعلنا الخبرين المقطوعي الصدور اللذان أحدهما يخالف العامة والآخر يتفق معه، جعلنا المرجح الصدوري لا يرجع إلى السند كما رأينا؟ يعني مثلا رجحنا باعتبار أقربية مطابقته للواقع، هو أقرب مطابقة للواقع والخبر الثاني إنما صدر مثلا تقية، فلنقل أيضا هذا في مظنوني الصدور. شوف الأخن للإجابة عن هذا الإشكال يقول لا يقاس الترجيح بالجهة في مظنوني الصدور بالترجيح الجهتي في مقطوع الصدور. لماذا؟ لأن الإسناد في مقطوع الصدور مفروض عن ومن، أما الإسناد في مظنوني الصدور أنت تقول مظنون الصدور حتى وإن كان معتبر لكنه لم يرقى إلى رتبة القطع، فيجعل المرجح الجهتي يجعل أحد خبرين ماذا؟ سنده معتبرا في مظنوني الصدور. ولذلك شوف شو يقول، قال نعم وكونها يعني الجهة مرجح بالجهة في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها ترجيح بالجهة، كذلك في غيرهم بدات أنه لا معنى للتعبد بسندي ما يتعين حمله على التقية. يعني السند احنا لأي شيء يرد عندنا؟ لإثبات متن الخبر، طريق لإثبات المتن السند. فلما يكون أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر متفقا مع العامة ونريد أن نرجح بهذه الميزة هل معنى ذلك نقول أن السند الموافق للعامة في مظنوني الصدور أيضا وإن كان المتن للخبر لا قيمة له بالنسبة لنا، لأن الشرع لا يريد أن يتعبدنا بالمتن، ولكن ليكن صدور السند أمر معتبر من لدن الشارع، يعني بمعنى أن الشارع يتعبدنا بأن نقول بأن هذا الخبر صدر من المعصوم معي، يقول هذا لا معنى له أن يتعبدنا بالسند وحده. فمآل الترجيح بالجهة إلى اعتبار أحد السندين وإلغاء السند الآخر. شفنا؟ ما أدري أنا استطعت أن أوصل الفكرة، لكن راح ماذا أقرأ لكم ما أورده السيد المروج رحمه الله لأنه أدق، يعني أورده بشكل دقيق لعله يتضح بشكل أكبر. خلني أقول
في الإشكال يقول لماذا لا نشرح المظنون بالمقطوع.
بالمقطوع.
فإن المظنون إذا صار تعارض فيرجع أحد الخبرين والثاني يوقع الحصن يوقع الكلية. بغض المقطوع فلا يوقع ويقال بعدم اعتبارية الأصل.
نعم يعني نقول إحنا في المقطوع الصدور.
لا نقول بأن الخبر الثاني إذا رجعنا أحد الطرفين لا نقول بأن الخبر الثالث يوقع أصلي.
أيوة إنما نقول إن هذا صدر تقية
خلافنا في مثل المظنون في المظنون
فلنقل كذا فكما كنا نقول في المقطوعين فلنقل في المظنونين
فإذا قلنا بسجل أحدهم فالآخر يقطع أنه خبر صادر
أيوة لكنه صدر التقية يقول لا يقاس المظنون بالمقطوع لأنه لا معنى يعني نحن نضطر في المقطوعين أن نقول بما قلنا
نعم
لكن في المظنونين
المعنى
عندما نرجح بالمرجح الجهتي فالمرجح الجهتي له معنى لإثبات أحد السندين وإيصاله إلى مرتبة من الاعتبار أكثر من السند الآخر التعارض واضح أن كلاهما متواتر لكن ذا يقول يجب وذاك يقول شنو يحرم تعرضه واحد يقول يجب واحد يقول يستحب فنحمل أحدهم ماذا على التقية لأن العامة يفتون مثلا بالاستحباب أو بعدم الوجوب
فهذا أنت لا أجعل تبجيل المظنون في الطرف الآخر
أيوة أيوة ولذلك يقول وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهات لا يوجب كونها كذلك في غيرهما بداهة ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره اللي في المقطوعين ما يحتاج إلى تعبد معاي لأن نقطع بصدور كلا الخبرين الآن أقرأ لكم ما أورده السيد المروج فإنه نعمة الإيضاح ما أورده قال رحمه الله هذا إشارة إلى توهم ودفع ذلك التوهم أما التوهم فتقريبه مقايسة المقام أعني الخبرين الظنيين سندا بالخبرين القطعيين كذلك في كون مخالفة العامة مرجحة من حيث الجهة فقط ولا لها دخل بإلغاء أحدث سندين بأن يقال مخالفة القوم كما تكون مرجحة جهتية في القطعية كذلك تكون مرجحة جهتية في الظنيين إذ لا فرق في مرجحيتها من حيث الجهة بين الظنيين والقطعيين لحجيتهما معا غاية الأمر أن الحجية في القطعيين ذاتية في الظنيين تعبدنا الشارع بها تصير حجية تعبدية فلا موجب لجعل مخالفة العامة مرجحة للصدور في الظنيين فقط بل لا بد أيضا تكون مرجحة لجهة الصدور في القطعيين أيضا وأما دفع التوهم فمحصل الدفع أن مقايسة الظنيين بالقطعيين في غير محلها غير صحيحة لأنها مع الفارق بدأة أن القطع الوجداني بالسند في القطعيين يوجب حمل الموافق للعامة على التقية ما عندنا طريق لنخدش في السند لأن كلا السندين قطعي كما قلنا فتكون مخالفة العامة مرجحة لجهة الصدور لا لنفس صدور الخبر لا لنفس الصدور إذ لم يرد من الشارع تعبد في ناحية السند مثل الظنيين قال لنا صدق العادل صح وحيث كان الصدور قطعيا ولم يكن قابلا لأعمال التعبد الشرعي فلا معنى لجعل مخالفة العامة التي هي من المرجحات التعبدية راجعة إلى السند لنرجح بها السند بل يتعين كونها مرجحة لجهة الصدور صح؟ يعني لا طريق لنا لحملها على غير ذلك وهذا بخلاف الأمر في الظنيين فإن صدورهما تعبدي لا وجداني. ومن المعلوم أن التعبد موقوف على الأثر الشرعي، لا يتعبدنا الشارع إلا بما له أثر، فلا معنى لأن يتعبدنا بصدور أحد السندين اللي ما له أثر. واضح؟ ولا أثر هنا إلا الحمل على التقية الذي هو عبارة أخرى عن الطرح، فلا يصح التعبد بصدور الخبر الموافق للعامة ثم حمله على التقية بخلاف المخالف لهم، فإن التعبد بصدوره مما له أثر. صح؟ دائما. ولذلك قلنا ماذا في الاستصحاب إذا تتذكرون، ما يتعبدنا الشارع بماذا؟ أما بحكم شرعي أو بموضوع يترتب عليه حكم شرعي فيحكم. ولذلك يقول فإن التعبد بصدوره مما له الأثر فيحكم بصدوره لمخالفته للعامة، وهذه المخالفة للعامة مرجحة لصدوره بعد أن كان مقتضى أدلة حجية الخبر كانت تقتضي صدور كلا الخبرين، لكن لما كان أحدهما مخالف للعامة جعلنا المخالفة للعامة مرجحة لصدور الخبر، لكن لأجل التعارض لا يمكن الحكم بصدورهما معا فيحكم بصدور الخبر المخالف. ثم يقول والخلاصة بالجملة، فالمخالفة للعامة ترجع إلى ترجيح السند. لماذا؟ لأننا نريد أن نرتب الأثر على هذا السند المخالف للعامة. أما ذاك السند الموافق شن رتب عليه؟ لا معنى له حتى نقول بصدوره. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.